الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، ما بعد. هذا هو الدرس العاشر من كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله، كتاب الجمعة. قال: باب يجيب الإمام على المنبر إذا سمع النداء. الإمام كغيره من السامعين للنداء يستحب له أن يردد خلف المؤذن لما في ذلك من الفضل، ولعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، أي في أذانه. وقد بين حديث عمر بن الخطاب في صحيح مسلم أنه يقول: في الحيعلتين لا حول ولا قوة إلا بالله، بدل الحيعلتين يأتي بالحوقلتين، وذلك لضعف الإنسان. قال: حدثنا ابن مقاتل، وهو محمد بن مقاتل، قال: أخبرنا عبد الله، وهو ابن المبارك أبو عبد الرحمن، كان يغزو عاما ويحج عاما. ويذكرون من عجيب شأنه أنه كان إذا خرج إلى الحج قال لأهل بلده: ليأتي كل منكم بنفقته، فيخرجون معه وينفق عليهم من أموالهم. فإذا ما نزل إلى بعض المدن قال لكل واحد منهم: ما الذي يعجب أهلك من هدايا هذه البلد؟ فيذكر له فيشتري لهم وينفق عليهم في الحرمين. ثم إذا رجع إلى بلده دعاهم إلى مأدبة عظيمة قد أعدها لهم، ثم يقول: قد كان من شأنكم أن كل منكم أعطى كذا من المال، وقد أنفقنا منه وبقي لكم. فيعطيهم ما أعطوه، فكان كريما وكان شجاعا وكان محبوبا عند المسلمين، كان صادعا بالحق. ربما وقع منه تأثر في زمن من الأزمان بأبي حنيفة النعمان، ثم ترك مذهبه. قال: أخبرنا أبو بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وهو جالس على المنبر، أذن المؤذن قال: الله أكبر الله أكبر. فقال معاوية: الله أكبر الله أكبر. قال: أشهد أن لا إله إلا الله. فقال معاوية: وأنا. في رواية أنه قال: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله. فقال: أشهد أن محمد رسول الله. فقال معاوية: وأنا، أي أشهد أن محمد رسول الله. فلما انقضى التأذين قال: يا أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس حين أذن المؤذن يقول: ما سمعت مني من مقالتي. وفيه الاحتجاج بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه تعليم الجاهل، وفيه جواز تكلم الإمام مع المأمومين، وفيه الجلوس على المنبر قبل الخطبة. قال: باب الجلوس على المنبر عند التأذين. هذا الجلوس للاستحباب وليس على الوجوب، فهو سنة عند الجمهور. قال: حدثنا يحيى بن بكير، وهو يحيى بن عبد الله بن بكير، نسب إلى جده. قال: حدثنا الليث بن سعد أبو الحارث الفهمي عالم نحرير، حتى لو ربما قدمه شيخ الإسلام بن تيمية على مالك في كثير من المواطن، وكان كريما حتى ذكروا أن ماله لم يحل عليه الحول، أو أنه لم يؤدي زكاة ماله، ذكروا أنه لم يؤدي زكاة ماله، بمعنى أنه كان ينفقه قبل أن يحول عليه الحول، مع أنه كان له زراعة أو تجارة تغل عليه في العام 80,000 درهم. ويذكرون أن الإمام مالك أهدى له طبقا من تمر فرده بطبق من ذهب، وكان ينفق على طلاب العلم الذين يدرسون عنده، فهنيئا له حين أنفق عليهم الحديث الذي هو أجل أنواع النفقات، ثم أنفق عليهم المال حتى لم يحجهم إلى غيره. عن عقيل وهو ابن خالد عن ابن شهاب، وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، كان قوالا بالحق، أن سائب بن يزيد أخبره أن التأذين الثاني يوم الجمعة أمر به عثمان حين كثر أهل المسجد، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام، أي الأذان الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حين يجلس الإمام على المنبر انتظار فراغ المؤذن من أذانه. قال: باب التأذين عند الخطبة. حدثنا محمد بن مقاتل قال: أخبرنا عبد الله تقدم بن المبارك، هذه لا تنسوها، محمد بن مقاتل عن عبد الله من؟ ابن المبارك. قال: أخبرني يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري قال: سمعت السائب بن يزيد يقول: إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان في خلافة عثمان رضي الله عنه وكثروا أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك. تقدم الكلام عن الحديث. باب الخطبة على المنبر. واتخاذ المنبر في المسجد سنة، والسنة فيه أن يكون ثلاث درجات، هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، يقوم على الثانية ويجلس على الثالثة. والسبب الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ المنبر ما جاء في بعض الحديث أنه قال لامرأة من الأنصار: مري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليها وحدث الناس كأني قائم. فهذا هو السنة، أن يكون المنبر بحيث يكون الجالس عليه كأنه قائم. أما ما يفعله بعض الناس من تطويل المنبر حتى لربما عمل له عشر درجات أو أكثر أو أقل، فهذا خلاف الهدي النبوي. ومن عجيب ما ينبه عليه هنا أن المنبر الذي يظنه الناس الآن أنه منبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ليس صحيح، هذا منبر بعض العثمانيين، وإلا فإن منبر النبي صلى الله عليه وسلم قد لحقه الحريق، ثم إنه كان ثلاث درجات، كان ملتصق بالأرض. والمنبر لها سنة، والسنة أن تكون درجاته إلى جهة المصلين، لأنه يقوم على الثانية ويجلس على الثالثة. وأما ما يفعله بعضهم من قلب المنبر أو كذلك جعل باب للمنبر ويصعد منه الإنسان حتى يصل إلى شرفة يظهر على الناس، فإن هذا خلاف الهدي، بل إنه يؤدي إلى رفع أحدهم رأسه إلى السماء من أجل أن ينظر إلى الإمام، وربما الصفوف المقدمة لا يرون الإمام، الصفوف التي هي الصف الأول والثاني ربما لا يرى الإمام، وإذا أراد أحدهم أن ينظر إلى الإمام يتأخر إلى مؤخرة المسجد، والله المستعان. قال: وقال أنس رضي الله عنه: خطب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، خطب مرات، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم جذع يقوم عليه ويتكئ عليه، ثم لما اتخذ المنبر ترك الجذع فحن الجذع وخار حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم وضم إليه الجذع بأبي هو وأمي، حتى هذه الخشبة افتقدته وحنت عليه وخارت لفقده حتى نزل وضمها. وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر الحديث الشيخ مقبل في كتابه ماذا دلائل الصحيح المسند من دلائل النبوة، أو الجامع الصحيح من دلائل النبوة. والقراءة في دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم تزيد الإيمان، لا سيما يحن الجذع لفقده ويدعو الشجرتين فتسترانه لقضاء حاجته، ويسلم عليه الحجر ويسبح الحصى بين يديه، وينشق القمر لإظهار صدق نبوته ودعوته، ويخرج الماء من بين أصابعه حتى يتوضأ جيش كامل، يتوضأ جيش أو كتيبة من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، والماء ينبع من ذلك المكان. قال حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء مصري قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري ما كانوا يقولون عبده ابن عبد وإلا ابن عبده ابن عبد القاري القرشي الإسكندراني القرشي نسبة والقاري صفة والإسكندراني موطن نسبة إلى الإسكندرية التي بناها الإسكندر ذو القرنين. وهنا خطأ تاريخي أغلب الناس ربما ظنوه هو الصواب وهو اعتقاد أن الإسكندر ذو القرنين هو ذو القرنين الموحد فلا سواء. ذو القرنين الذي ذكر الله عز وجل قصته في سورة الكهف عبد صالح بل قيل نبي وأصله من اليمن حتى أن حسان بن ثابت جعل ينتسب إليه ويقول وجدي ذو القرنين. ويذكرون أن هذا الرجل عاش 2000 سنة في ملكه حتى قال بعضهم والصعب ذو القرنين عمر ملكه 2000 أمسى والصعب ذو القرنين عمر ملكه 2000 أمسى بعد ذاك رميما. وأما الإسكندر المقدوني أو ما يسمى بذي القرنين الإسكندر الذي بنى الإسكندرية فهذا رومي مشرك زنديق وليس من أهل التوحيد كما بيّن ذلك ابن كثير في البداية والنهاية وقال لا ينطلي أمره إلا على قليل العلم أو الفهم أو بنحو هذه العبارة. قال حدثنا أبو حازم بن دينار وهو سلم بن دينار أن رجالا أتى سهل بن سعد يأتون يطلبون العلم عنده. عندي سؤال عندك يا فهمي، يقول أن رجالا ونحن نعرف أن رجل ورجال من المبهمين، فما حال هذا الحديث؟ ما أدرانا أنهم صحابة، كلامك قريب لكن ما عندنا دليل أنهم صحابة. أن رجالا أتى سهل بن سعد، هذه جهالة الرجل في المتن أو الإبهام في المتن لا يضر، الإبهام في المتن لا يضر وإنما يضر الإبهام في السند. أن رجالا أتى سهل بن سعد الساعدي أبو العباس الأنصاري وقد امتروا في المنبر مما عوده، أي تماروا وتجادلوا في المنبر، وليس كل مراء منهي عنه، فإن المراء للوصول إلى الحق وإلى معرفة الأدلة من الأمور المشروعة. قال الله عز وجل وجادلهم بالتي هي أحسن، وقد تكلمت على شروط جواز المجادلة في كتابي الزجر والبيان لدعاة الحوار والتقارب بين الأديان. فسألوه عن ذلك أي مما صنعه عن ماهيته، قال والله إني لا أعرف مما هو فيه مدح الإنسان نفسه بما يعلم من الخير بدون تبجح ولا علو. قال ولقد رأيته أول يوم وضع، يعني يؤكد ذلك أنه يعلم مما صنع ويعلم أي أول يوم وضع في المسجد وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه التاريخ بالأحداث. أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلان امرأة قد سماها سهل، مري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس، فأمرته فعملها من طرفاء الغابة، شجر في الغابة خفيف، يعني شجر يصمد وخفيف الوزن، ما أدري ما يسمونه، كنا نسميه في البلاد، ورقه كبير، ورقه يعني واسع، طنب، نعم الطنب يسمونه في اليمن الطنب، أظنكم تعرفونه، موجود في كثير من المناطق التي تسقى بالغيول، ورقته كبيرة ويعملون منه ما يصنع منه ذلك الذي يوضع على أعناق الثيران من أجل مسك المحراث. مري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس، فأمرته فعملها من طرفاء الغابة، ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فوضعتها هنا، أي في موضع في المسجد. ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها وكبر وهو عليها، ثم ركع وهو عليها، ثم نزل القهقرة فسجد في أصل المنبر، ثم عاد فلما فرغ أقبل على الناس فقال: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا ولتعلموا صلاتي. تقدم معنا شرح الحديث في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وتعليم الناس بالفعل، وأنه يجوز الحركة في الصلاة لمصلحتها، وفيه أن التعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول، وفيه استعانة النبي صلى الله عليه وسلم بمن يستطيع العون في بعض الحاجات، وأن ذلك ليس بمذموم. والشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ المنبر في خطبة الجمعة. قال: حدثنا سعيد بن إبراهيم قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني ابن أنس. من سيكون ابن أنس هذا؟ هو حفص بن عبيد الله بن أنس، أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان جذع يقوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وضع له المنبر سمعنا للجذع مثل أصوات العشار حين نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه، حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه ليهدئه ويسكنه. قال سليمان عن يحيى: أخبرني حفص بن عبيد الله بن أنس أنه سمع جابر. قال: حدثنا آدم هو ابن أبي ياس قال حدثنا ابن أبي ذئب وهو محمد عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر فقال: من جاء إلى الجمعة فليغتسل. كل هذه الثلاث الأحاديث ساقها المصنف رحمه الله تعالى ليبين بها سنية الخطبة على المنبر يوم الجمعة. وأما الخطبة في العيد على المنبر فمحدث، والخطبة في الاستسقاء على المنبر فثابت، وفي الكسوف لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، فيبقى الإنسان على أن يخطب في المكان الذي صلى فيه والله أعلم. قال: مر غلامك النجار سماه عباس بن سهل عن أبيه فيما أخرجه قاسم بن أصبغ وأبو سعيد في شرف المصطفى جميعا من طريق يحيى بن بكير عن ابن لهيعة. حدثني عمار بن غزية عنه ولفظه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إلى خشبة، فلما كثر الناس قيل له: لو كنت جعلت منبرا. قال: وكان بالمدينة نجار واحد يقال له ميمون. هذا من طريق ابن لهيعة وفيه كلام. ثانيها بأقول بموحدة وقاف مضمومة رواه عبد الرزاق بإسناد ضعيف منقطع، وصله أبو نعيم في المعرفة لكن قد قال باقوم، آخره ميم وإسناده ضعيف أيضا. ثالثها صباح بضم المهملة بعدها موحدة خفيفة وآخره مهملة أيضا، ذكره ابن بشكول بإسناد شديد الانقطاع. رابعها قبيصة أو قبيصة المخزومي مولاهم، ذكره عمر بن شبة في الصحابة بإسناد مرسل. الذين يدرسون معنا في البيقونية الآن يفهمون ايش معنى مرسل، ايش معنى منقطع، ايش معنى ضعيف. اما الذي ما قد اخذ في المصطلح ربما ما يدري ايش معنى مرسل وايش معنى معضل ايش معنى منقطع. فلذلك ينبغي للطالب ان يهتم بمبادئ العلوم. سادسها تميم الداري رواها أبو داود مختصرا والحسن بن سفيان والبيهقي من طريق أبي عاصم عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر أن تميما الداري قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثر لحمه، وإسناده جيد. سابعها ميناء ذكره ابن بشكول. انظروا إلى الحافظ كم يتعب في جمع هذه الروايات، جزاه الله خيرا ورحمه. إلى غير ذلك مما ذكر. والشاهد أن المنبر صنع ليقوم النبي صلى الله عليه وسلم عليه يوم الجمعة إذا حدث الناس، وفيه حرص الخطيب على أن يبلغ. فمثل الآن ينبغي للخطيب أن يعتني بمكبر الصوت وأن يعتني بالسماعات ويعتني بنحو ذلك. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتنى من أجل إسماع الناس بمنبر، فالاستدلال بالعمومات ما يأتي واحد يقول لك استخدام مكبر الصوت بدعة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخدم مكبر الصوت، هذا جاهل. من قال بأن مكبر الصوت بدعة هذا جاهل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع عليه الأذان قال: قم إلى بلال فألقيه عليه فإنه أندى صوتا منك، أندى صوتا منك. وفي منى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: استنصت الناس، لجرير بن عبد الله، استنصت الناس أي سكتهم حتى إذا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم سمعوا خطبته. وفي عرفات جعل الله آية أن أسمع النبي صلى الله عليه وسلم كل من حضر الخطبة. والله المستعان.